أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لكم هذا العرض للأخبار العراقية. أشار الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش خلال وجوده في ألمانيا إلى أنه لا توجد لديه الآن خطة ملموسة لمهاجمة العراق، وقال إنه أكد للمستشار الألماني جيرهارد شرودا أنه يرغب في استخدام كل الوسائل المتاحة له للتعامل مع صدام، مؤكدا على أن جميع العالم يعرف موقفه من صدام حسين، ولافتا إلى خطورته وإلى تهديده للحضارة عن طريق تحالف العراق مع منظمة مثل القاعدة. اغتنم المستشار الألماني جيرهارد شرودر الذي أكد عدة مرات أن دعم ألمانيا لأي تدخل في العراق مشروط بتفويض من الأمم المتحدة، اغتنم تأكيدات بوش بعدم وجود خطة لضرب العراق لاستبعاد الخوض في القضايا المرتبطة بهذه الفرضية. وقال المستشار الألماني أنه بالنظر إلى عدم وجود مشروع ملموس فلا مجال للمجادلة حول القرار الألماني في حالة الهجوم على العراق، مضيفا أن برلين ستقرر في حينها ما إذا كانت ستدعم الولايات المتحدة في خطتها. وأشار المستشار الألماني إلى أن بوش يفكر في كافة الخيارات الممكنة، مضيفا بأنه يتفق مع الرئيس الأمريكي على اعتبار أن صدام حسين ديكتاتور، وأن على المجتمع الدولي أن يمارس ضغوطا عليه ليقبل بعودة مفتشي الأسلحة. وقال شرودر بأنه اتفق مع بوش على أن يتم التعاطي مع قضية العراق عن طريق المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة. نقلت وكالة إيتار تاس الروسية للأنباء عن وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف قوله أمس إن بلاده تعارض عملا عسكريا ضد العراق، وأنها لن تألو جهدا في منع اندلاع حرب جديدة في منطقة الخليج. وكشف إيفانوف في مقابلة تلفزيونية بثت أمس عن وجود خلافات بين موسكو وواشنطن في فهم القضية العراقية وفي النظر إليها. أعلنت الولايات المتحدة أن طائراتها الحربية شنت أمس هجومها الثاني خلال أسبوع على مواقع للدفاع الجوي العراقي في الجنوب، فيما أعلنت بغداد مقتل مدنيين وإصابة آخرين بسبب الهجوم. نفت أمس جماعة إيرانية معارضة اتهامات أمريكية بأنها تعمل لحساب الأجهزة الأمنية العراقية في إطار نشاطاتها المسلحة التي تهدف إلى إطاحة النظام الإسلامي في إيران، ووعدت بأنها ستناضل من أجل فضح هذا الاتهام الذي يصب في مصلحة طهران. وقال التقرير الذي نشر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن منظمة مجاهدين خلق ساعدت الحكومة العراقية في قمع انتفاضتي الشيعة والأكراد عام 91. إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية، قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. شكرا على المتابعة.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. المجلة الثقافية. جولة أسبوعية نطوف فيها على محطات ثقافية وأدبية وفنية منوعة.
سيدتي سادتي، طاب أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في هذا العدد الجديد من المجلة الثقافية. مقابلة الأسبوع. فارس شوقي فنان عراقي يقيم في هولندا، وهو مختص في المسرح والتلفزيون، عمل في الإخراج وعاش في عائلة تتمتع بسمعة فنية راقية في العراق. المجلة الثقافية اتصلت بالفنان فارس وأجرت معه مقابلة قصيرة، تستمعون إلى نصها بعد هذا الفاصل.
استاذ فارس، يعني بداية المجلة الثقافية ترحب بك أجمل ترحيب، وتسألك أولا عن بداياتك الفنية، هل كانت بدايات مسرحية أم إخراجية، وإلى أي مدى يعني أثر الجو العائلي الفني الكبير بوجود الفنان الكبير خليل شوقي والفنانة مي على فارس، من حيث تشكيل تجربته، من حيث رسمها، إعطائها ملامح أولية وهي في ما زالت في مرحلة خلينا نقول البداية أو الولادة؟
طبعا الحقيقة هي البداية يعني الفن، عصارة الفن الطفولة، يعني كان يكون البيت كان مشحون بأجواء فنية. بداية الفن تقريبا كان عمري 4 سنوات بالبداية، مثلت يعني في البث الحي التلفزيوني في تلفزيون بغداد، ومن خلالها طبعا كان البث حي ما في أي جهاز تسجيل، وأول عمل كان باشرته مع على ما أتذكر كريم عوادي وفوزي عارف في مسلسل تلفزيوني، وبعد ذاك العمل دخلت المجال أيضا التلفزيوني عن طريق طبعا العائلة، عن طريق الوالد، ومن خلال أعمال كثيرة اللي كانت يعني يحتاجون، كانوا أطفال أن يمثلون أدوار الأطفال، فكنا أولى بهذه الأدوار. بالنتيجة يعني معاصرة الأجواء أيضا الإذاعية بنفس الوقت، برامج الأطفال مع الفنان فاروق فياض، أيضا عملت معه إذاعيا ومع زوجته مي شوقي، وكانت كبداية طفولتي أنه برامج أطفال وبرامج أيضا تلفزيونية، كانت تكون بغداديات، كانت تكون التمثيلية الأولى اللي مثلتها من نافذة الحياة اللي هي إخراج خلي شوقي.
نعم أستاذ فارس، إلى أي حد تعتقد أن الـ 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 الإبداع يمكن أن يورث؟
والله بالحقيقة يعني الإبداع هو نوعين، نوع يعني ممكن أنه ينخلق بإبداع شخصي، والإبداع الثاني ممكن أنه تخلق له أجواء أنه تساهم هذا الإبداع الشخصي. فبالحقيقة يعني أكو نوعين من الموهبة، الموهبة الفردية اللي ممكن أنه تنتقل بنفسها إلى أن تساق إلى مجال فني حقيقي، وأكو أجواء أخرى اللي هي مثل ما نقول الأجواء العائلية اللي حطتني وضعتني أنه تأهلني أنه أكون متمكن أو قادر على أنه أواكب العمل الفني. فهذا نوع من التيارين اللي يقدر واحد بالحقيقة يعني يلاحظها.
نعم. طيب كيف اشتغلت على يعني بلورة شخصيتك الفنية بعد أن عشت في هذا الجو الفني؟ يعني الدراسة، محاولة إثراء وإغناء التجربة، يعني ما هي مصادرك في تطوير تجربتك الفنية؟
بالحقيقة هي بدأت كدراسة موسيقية، درست معهد الدراسات النغمية العراقية، وبالفترة اللي كنت أدرس بها الموسيقى مع أصدقاء فنانين آخرين اللي عاصروني أيضا بفترة المعهد، اجتازيت فترة المعهد لمدة 4-5 سنوات، ومن أصدقائي المقربين كانوا أيضا جدا كاظم الساهر، ياسين نصير شمة، فاختاروا خط الموسيقي بالأحرى يعني، فأنا اخترت الخط التلفزيوني. فبدأت أعمل في البداية بالإذاعة وراء يعني فترة المعهد، وبعد فترة المعهد اضطرت أنساق إلى فترة نقدر نقول مجالات الإذاعية والتلفزيونية، فصارت من نوع الأجواء قريبة إلي. يعني احنا كان عندنا جو جدا مناسب وجو جدا جميل بوسط الفنانين اللي عملوا بالتلفزيون.
نعم سيد فارس، هناك من يتذكر تجربة الوطن بفرح وب يعني متعة، وهناك من يتذكرها بفرح يعني مشوب بشيء من الحزن والألم، خاصة عندما يتقاطع الثقافي مع السياسي، الفني مع السياسي. كيف تستذكر تجربة الوطن حينما كنت في العراق؟ كيف تستذكر محطات ذاكرتك ومحطات أعمالك سواء كانت على مستوى المسرح أو الإخراج؟
مو من السهولة أنه الإنسان، ما في شك مو من السهولة أنه الإنسان يتخلى عن الخزينة والذاكرة الموجودة اللي هي الولادة الأولى أو لغة الأم أو الأجواء الحقيقية اللي هي قريبة للنفوس. يعني مو من السهولة أنه الإنسان يتجاوزها، لكن تبقى أنه ممكن تركن في الذهن بمكان معين. وهذا المكان يمكن بين آونة وأخرى تسترجع الذاكرة اللطيفة هاي اللي حملتها في الوطن، أو العلاقات الجميلة اللي حملتها، أو التقاليد أو العادات الجميلة اللي حملتها بالوطن، ممكن تستذكرها بطريقة كأن تكون هي مو معوقة للعمل المستقبل، لكن تبقى أنه بداخلك أنه حاملها كصفات أو كهوية موجودة، أو ممكن تنميها إلى جيل الآخر اللي الموجود، بس على أن تكون لا تؤخر عملك المستقبلي. يعني هاي الفكرة، هي ما في شك أنه الذاكرة خزينة بكثير من الأعمال، لأنه تمر عليك حياة كاملة، وكأنه وتأتي ما بعدها الغربة تكون ولادة جديدة. ممكن أنه التوازن ما في أنه حفاظك على التقاليد وعلى الجذور الأصلية مو من السهولة واحد يتخلى عنها، تبقى هي بالذاكرة، لكن ممكن تخزن وتستخدم في التجارب الأخرى في المستقبل.
نعم سيد فارس، لو طلبت من عندك أن تتوقف عند محطة أو محطتين أو تجربة أو تجربتين تعتقد أنها الأكثر حضورا في ذاكرتك وفي مشاعرك ومحطتك لأعمالك، فما هي هاتان المحطتان؟
كعمل فني.
نعم
بالحقيقة أنا عملت مع الأستاذ، عملت مع كثير مخرجين كمساعد مخرج، وبعدين عملت كثير مع المخرجين الآخرين كممثل مع عمانوئيل الرسام، وعملت أيضا مع حسن حسني. العمل الجميل اللي اشتغلته بيروح شبابي أكثر لي، وكان مع حسن حسني وذئاب الليل كمسلسل 32 حلقة، آخر عمل أنجزته. وعمل آخر انتجته أيضا انجزته مع عمانوئيل الرسام، أعطاني ثقل الإخراج ومعنى التلفزيون الحقيقي كتعليمي وكتربوي عند عمانوئيل الرسام. أكو لحظات أعملها مع مخرجين ومع فنانين تمر تحس أنه عندهم ثقل بالعمل، تحس عندهم أنه تجربة ثقيلة، شكل العمل يتناوله بطريقة علمية وليس سطحية.
هناك من يعتقد أستاذ فارس أن الظروف التي مرت في العراق، يعني حروب، حصار إلى غير ذلك، يعني أثرت على الصورة النقية للإبداع العراقي، كأن هذا الإبداع يعني تسربل أو لبس لبوس ما تريده مثلا جهة سياسية معينة على حساب ما يريده الإبداع ذاته. إلى أي مدى يعني تعتقد بصحة مثل هذه المزاعم؟
المناخ اللي توفر لفترة معينة أن يكون فن عراقي حقيقي، أقدر أقول لحد فترة 85-86 ممكن أنه كان لحد فترة الثمانينات أنه كان فن حقيقي، كان أكو تجارب مسرحية تجريبية عالمية، كان أكو ممكن أنه تفتح مع البلدان الأخرى بالإنتاج الإعلامي. لكن ما بعد فترة يمكن التسعينات يعني لاحظ أنه لا يوجد أي مناخ مناسب لاحتضان العمل الفني. احتضان العمل الفني بشكل عام هو عمل جماعي، فعندما لا يتوفر المناخ المناسب أو الناس المعنيين أصحاب الكفاءات، فبالتالي يصبح النتاج نتاج سطحي وليس فيه محتوى. فهي الفترة اللي ممكن تعطي أنه عدم توفر المناخ المناسب للإنتاج الفني الحقيقي.
نعم. طيب أستاذ فارس، لو ننتقل إلى تجربة المنفى، يعني كيف تقوم هذه التجربة؟ كيف تنظر لها؟ كيف يعني ترى مستقبلها؟
تجربة المنفى مثل ما ذكرت أنه هي ولادة جديدة لأي شخص يخرج من بلده ويبدأ بداية جديدة وعالم جديد، فتبقى المسألة فردية. أما أنه الإنسان يبدأ وينطلق انطلاقة جديدة بحيث أنه ما تأثر على مستقبله، أنه النظر إلى الماضي، أعتقد الالتفات إلى الماضي هي مسألة جدا متعبة، لكن النظر إلى المستقبل وإيقاع الحياة الحالي تجعل الإنسان أنه يجب أن يواكب أو يجب أن يعمل شيء في حياته حتى ممكن أنه يواصل التطور إذا كان الشخص جاد. أما في حالة الجلوس في قوقعة مجرد الاستدارة إلى الخلف ما دار في السابق وقصص القديمة، هاي تأخر ما في شك من تطور الإنسان نفسه.
هناك من يعني عاش تجربة المنفى الإبداعية من خلال منظور يعني التصادم الثقافي أو الصدمة الثقافية، وتركت هذه النظرة أثار سلبية على المبدع. وهناك من انطلق من نظرية التعايش الثقافي، التعايش الإبداعي. إلى أي مدرسة ينتمي فارس شوقي؟
سؤال جدا يعني جدا أقدر أقول يعني مباشر. الإيقاع الحالي هو أنا انتمائي في الحقيقة إلى 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 الإيقاع ليس هو بمعنى أنه التجاري، وإنما أنا إيقاعي الحقيقة هو أنه التواصل مع ماذا يتوصل العالم الحالي. نحن افتقدنا الكثير عندما كنا في بلدان، افتقدنا الكثير تطورات كان تكون تطور الأجهزة، كان تكون إمكانية الإنتاج أسرع. لكن عندما وصلت هنا حاولت أنه بالبداية أنتص الفكرة الأولى أنه كيف أوصل مع مستواهم اللي هم دي يفكرون به، كيف يفكرون، كيف يعملون، كيف ينظرون إلى الزمن، علاقة الزمن مع العمل. هذه بالنسبة لي حاليا أنا أتعامل معها بطريقة الأوروبية، أنظر لها بطريقة أوروبية وقارنها أحيانا، وبجد أقول قارنها أحيانا بالطريقة الشرقية، وأرجع أقول أنه عندنا الكم من العمل لكن القلة في الكواليتي، يعني القلة في النقاوة نقدر نقول، بينما هنا قلة العمل مع المحافظة على الكواليتي.
نعم. سؤال أخير ولو بإيجاز، يعني كيف تقوم موقف المتلقي الغربي للمبدع العربي أو العراقي تحديدا؟
بالحقيقة المجالات مفتوحة في أوروبا، المنظمات كثيرة، الاختصاصات كثيرة، ما على الفرد إلا أنه يفاتح نفسه وبشكل واضح أنه ماذا أريد وماذا سوف أعمل، ليس بطريقة التفكير لماذا وإنما ماذا أريد وماذا سوف أعمل. كثير من المجالات مفتوحة السبل، ولكن المعرفة، طرق الأبواب، التعاون، وبنفس الوقت المحاولة التخلي عن هذا المنزل العالي أو المنصب الذي كل فرد يحمل أنه أنا كنت كذا وفي الحقيقة أريد كذا، لا، المحاولة أنه دخول بشكل بسيط، وكل ما كنت بسيط كل ما كنت واضح.
الفنان والمخرج العراقي فارس شوقي، وقد حدثنا من هولندا، شكرا لك.
شكرا جزيلا.
إصدارات جديدة عن دار الجمل في ألمانيا، صدرت للشاعر والروائي العراقي فاضل العزاوي رواية تحت عنوان الأسلاف. وتبدأ أحداث الرواية عندما يتسلم الراوي الذي يعيش خارج العراق منذ أكثر من ربع قرن طردا بريديا من العراق، يكتشف أنه يحتوي على رواية كتبها أحد أصدقائه الذين تركهم في العراق، ويفصل بها أحداث كبيرة وقعت خلال فترة غياب الراوي عن الوطن. صدر للناقدة العراقية فاطمة المحسن كتاب نقدي بعنوان سعد يوسف، النبرة الخافتة في الشعر العربي عن دار المدى بدمشق. وتقول الكاتبة في تصديرها للكتاب: صوت سعد يوسف ذو نبرة خافتة يجمع بين تراث تمثل روح العاطفة المحلية التي أججت عنفوانها قصائد السياب، وبين امتصاص هذه العاطفة في نكوص إلى الداخل نزع بها رنينها العالي. رسالة ثقافية من القاهرة.
نشرت مجلة آخر ساعة ملفا خاصا من العراق تحت عنوان الفن والثقافة خارج الحصار، ورصدت خلاله نشاط حركة بيع الكتب في الشارع العراقي، كما قدمت تغطية للمهرجان الدولي الثالث للفن التشكيلي الذي أقامته بغداد وشاركت به 22 دولة بحوالي 500 عمل فني ما بين نحت وخزف وتصوير فوتوغرافي وأعمال مركبة. وقد تجولت مراسلة آخر ساعة فاطمة علي في شارع المتنبي الذي يتحول نهره يوم الجمعة إلى سوق كبير مكدس بالكتب القديمة ومزدحم بالناس على حد تعبير المراسلة المصرية التي تقول أن بغداد مدينة تتحدى مجابهة مقومات الحياة اليومية بالقراءة رغم عدم دخول كتب إلى العراق بسبب الحصار السياسي والاقتصادي الذي امتد وطال الثقافة أيضا على حد تعبيرها. وقالت: شعرت أن العراقيين لا يمكنهم الحياة دون القراءة وأنهم يعيدون قراءة كتبهم القديمة ويتعلمون الدرس على حد تعبيرها. وحول مهرجان الفن التشكيلي تقول المراسلة المصرية: رغم أن الحضور العربي في تلك الظروف يعتبر كبيرا مهما كان حجمه، لكن بعض الفنانين العراقيين توقعوا أن يكون الحضور المصري التشكيلي خاصة أكبر مقارنة بالعدد الضخم الذي وجهت لهم الدعوات، ولم يحضروا إلا 11 فنانا وناقدا مصريا. وعلق على هذا الشعور الفنان العراقي نور الراوي قائلا: كنا متوقعين أنهم خائفون من زيارة العراق، وأنا غير راض عن تمثيل الحضور العربي جميعه، أما الحضور الأجنبي فلا نعول عليه كثيرا. وتضيف المراسلة المصرية أن الناقد المصري عز الدين نجيب رد عليه قائلا: يجب ألا تعمم فيما يخص الحضور العربي، فيوجد شخص رسالته هي سلوكه وآخر رسالته شيء وسلوكه شيء آخر، بمعنى أن من لا يحضر له هدف آخر، ومن حضر فهو يمارس سلوكه، وهذا هو الحضور الأقوى. وأشارت مراسلة آخر ساعة إلى غياب السفير المصري وأعضاء السفارة المصرية خلال افتتاح المهرجان. وتواصل المجلة عرض الملف الذي أعدته مراسلتها في بغداد، التي تقول أن في الداخل في العراق هناك ظاهرة صحية للغاية تسود العاصمة العراقية، وهي كثرة عدد قاعات العرض الخاصة المحترمة والتي قد تصل إلى المئات رغم حالة الحصار، واتضادها بأعمال فناني العراق التي لا تجد تصريفا جيدا لها في الداخل، إلا أن وجود هذه الجاليريهات مفتوح يشعر المواطن العراقي أن الجمال والفن لن تطولهما العقوبات ولن ينتهي من أرض بغداد على حد تعبير المجلة المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
كبرت بغداد لكنها قط لا تنحني. نص لحسن رحيم الخرساني. على شجرة حملتني الرياح وطارت بنوري، ونوري يحب المطر، يحب النخيل، يحب العراق الذي كله في سفر. على شجرة في العراق رأيت العيون، وأما يلم الظلام صداها، وصمتا يلوك السماء، رأيت الشوارع تبكي ويبكي النهر، رأيت العراق الذي كله في سفر. على شجرة في العراق أراها ولا تنحني، لقد كبرت كبرت واشتعل في مقلتيها أضاء الشتاء، كبرت كأن جدائلها غاية من هواء، لكنها طفلة تشتهي أن أراها، أقبلها وأكتب فيها دمي. كبرت بغداد يا صاحبي لكنها قط لا تنحني. سيدتي سادتي، عن دار المدى بدمشق صدر للشاعر محمد مظلوم كتابه الشعر الخامس، وهو قصيدة ديوان بعنوان أندلس لبغداد. تفصيلات عن المنشور الجديد لمحمد مظلوم في سياق تقرير وفان به من دمشق رزوق الغاوي.
أصدر الشاعر العراقي المقيم في دمشق محمد مظلوم مؤخرا كتابه الشعري الخامس تحت عنوان أندلس لبغداد، وهو عبارة عن قصيدة طويلة يجمع فيها بين أشكال الشعر العربي من قصيدة النثر إلى شعر التفعيلة والشعر العمودي. وقال الشاعر مظلوم لإذاعتنا إنه هدف من كتابه الشعري هذا إلى خلق جو ملحمي تتداخل فيه الأزمان والأمكنة لتعبر عن تاريخ العنف الذي شهدته بغداد منذ تأسيسها. وأضاف إنه يرى في هذا الكتاب الشعري محاولة للبحث من جديد عن بغداد التي بناها أبو جعفر المنصور، مشيرا إلى أن مشهد بغداد وهي خارطة من نار في بداية التأسيس كان واحدا من المشاهد التي رآها فيها وهي تحترق بعد أكثر من 1000 سنة، وذلك في شتاء 1991. وتابع الشاعر محمد مظلوم حديثه للإذاعة مستدركا: لكأن بغداد بهذا تاريخ ملتبس تدونه الحرائق والأشخاص الذين نجوا منها. ورأى أن بغداد التي صنعت تقاليدها الأقليات المنصهرة فيها من مختلف القوميات والطوائف قد فقدت هذه التقاليد، بل إنها كادت هي أن تختفي بفعل ممارسات النظام فيها. وقال إن كتابه الشعري أندلس لبغداد يعد بهذا المعنى نوعا من التذكير ببشاعة ما ارتكب من طغيان ضد هذه المدينة خلال العقود الأخيرة. ومضى الشاعر مظلوم قائلا: ولعل في المقتربات التي تصلنا إلى الضفة الأخرى من تاريخ بغداد خارطة واسعة وملتبسة في الوقت نفسه، خاصة إذا ما كانت موضوعا أساسيا لعمل شعري تمتزج فيه احتمالات المخيلة اشتراطات الواقعة، ولا تعود فيه أهمية خاصة للمرجعية المعرفية إن لم تتصل عضويا بالكشف عن اللحظة. ولا شك أنها إعادة اكتشاف للمدينة في السعي للكشف عنها، وهي في الوقت ذاته محاولة للظفر بالتاريخ الشخصي السري في سياق البحث عن تداخلات السيرة المحذوفة للمدينة. ومن هنا يأتي التوجه نحو استثمار الأشكال الشعرية المتاحة من النثر إلى التفعيلة والعمود في عمل شعري طويل. وفي كل الأحوال، أضاف الشاعر محمد مظلوم، ليست بغداد منفصلة عن بغداد الستينات والسبعينات والثمانينات، وهي العقود الثلاثة التي عشتها فيها طفولة وصبا وشبابا، ولهذا يتداخل الخيال مع الوثيقة في سرد سيرة متداخلة هي الأخرى ما بين الشخصي والعام. وخلص الشاعر المظلوم إلى أن هذا الغنى الكبير من مادة تاريخية ضخمة وسير مكتوبة أو متداولة لشخصيات وأحداث، إضافة إلى تجربة شخصية لا تخلو من مرارة، يمنح العمل الأدبي آفاقا كبيرة بقدر ما ينطوي عليه من صعوبة حقيقية في تكوين موضوع خاص وشعري أيضا. رزوق الغاوي، إذاعة للعراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
كنتم مع المجلة الثقافية، أعدها وقدمها لكم محمد إبراهيم. صادق الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات على قانون المصارف الفلسطيني، وهو أول قانون مصرفي يصدر في المناطق الفلسطينية، وله أهمية سياسية اقتصادية لجهة مطالبة مراجع أوروبية وأمريكية ربط المساعدات للشعب الفلسطيني بقيام آلية خاصة لتوصيل هذه المساعدات لمستحقيها. مراسلنا في القدس كرم منشي استمع إلى الدكتور أمين حداد القائم بأعمال محافظ سلطة النقد الفلسطينية في رسالة تالية.
صدق الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات على قانون المصارف الفلسطيني، وهو أول قانون مصرفي يصدر في فلسطين، وله أهمية خاصة ليس فقط على صعيد العلاقة بين سلطة النقد والجهاز المصرفي فحسب، بل وعلى الصعيد السياسي الاقتصادي، حيث نقلت وسائل الإعلام العالمية مؤخرا تصريحات لشخصية أوروبية وأمريكية حول ربط المساعدات الاقتصادية للشعب الفلسطيني بقيام آلية خاصة لتوصيل هذه المساعدات لمستحقيها. على هذا الأساس جاء قانون المصارف الفلسطيني، وهو يستخدم منطق رقابي معين، كما يوضح الدكتور أمين حداد القائم بأعمال محافظ سلطة النقد، الذي فسر أولا ماهية هذا القانون.
صلاح بسيط، يعني وضع آلية شفافة وواضحة تنظم العلاقة ما بين ثلاثة أطراف رئيسية ومهمة في إدارة العمل المصرفي في فلسطين. الأول هو الجهاز المصرفي من حيث حقوقه والتزاماته، والثاني هو سلطة النقد والهيئة الرقابية الإشرافية في فلسطين، وهي سلطة النقد في علاقتها مع الجهاز المصرفي، والثالث هو المواطن في حقوقه تجاه التعامل مع الجهاز المصرفي. حقيقة كما قلت، هذا القانون هو القانون الأول، وقبل ذلك كان العمل المصرفي الفلسطيني يحكم بتعليمات سلطة النقد والتي تصدرها وفق الأعراف المصرفية، وكانت تحكم بقانونين. الأول في المحافظات الجنوبية قطاع غزة، وهو قانون الصرافة رقم 26 لسنة 41، وما تم عليه من تعديلات لاحقة من قبل الحكام العسكريين. وفي الضفة الغربية أو المحافظات الشمالية كانت تحكم بقانون البنوك المؤقت رقم 94 لسنة 66 والصادر عن المملكة الأردنية الهاشمية. وبالتالي تعتبر المصادقة على قانون المصارف حدث تاريخي في فلسطين، حيث أنه أول قانون يصدر عن سلطة سيادية فلسطينية لتنظيم هذا القطاع. القانون يحمل، يعني تم تطويره بطريقة تحدد بالضبط آلية تطبيقه، ويعني إعادة ترتيب الجهاز المصرفي بما يتناسب مع تعليماته. يعني خلال 30 يوم سيكون هذا القانون نافذ، وخلال 6 أشهر سيتم إعادة ترتيب وضع الجهاز المصرفي بما يتناسب والتشريعات التي وجدت في داخله. أهم ما يميز هذا القانون حقيقة، إضافة إلى كونه أول قانون فلسطيني بهوية فلسطينية للمصارف، هو أنه يستخدم منطق رقابي وينظم العلاقة ما بين سلطة النقد والجهاز المصرفي بطريقة حضارية إيجابية جدا وشفافة جدا، تسمح للجهاز المصرفي بالتطور والتوسع بأعماله وفق أفضل الأسس المصرفية العالمية، ويمنح سلطة النقد الدور الصحيح لها والذي تحاول كثير من الدول الوصول إليه، وهو دورها الرقابي وليس الإداري للعمل المصرفي في فلسطين. وبالتالي سيشكل هذا القانون نقلة نوعية في آلية العمل وفي قاعدة القانونية التي تحكمه في فلسطين أن يتمن الجهاز المصرفي والشركات المالية. وأيضا يشكل هذا القانون تطور نوعي عن معظم الدول في منطقة الشرق الأوسط، سواء العربية أو غير العربية. تأكيد أخذنا بعين الاعتبار التوجه الاستراتيجي عندما اقترحنا مشروع قانون المصارف. كسلطة نقد استعنا بخبرات خبراء عالميين من الولايات المتحدة ومن أوروبا ومن المنطقة العربية، وأخذنا بالأساس بعين الاعتبار التجربة الفلسطينية وما نرغب أن نشاهد عليه الجهاز المصرفي الفلسطيني. والقواعد التي تحكم عمل الجهاز المصرفي في فلسطين هي من أكثر القواعد تطور في العالم. في سوق السيطرة على العملات، فلسطين هي أكثر الدول تحرر، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط وإنما في كل العالم. فيستطيع أي مواطن أو وافد إلى فلسطين أن يدخل أي نوع من العملات المتداولة في العالم ويخرج من فلسطين أي عملات. هذا يعني ميزة لا توجد في أي دولة في العالم. اثنين، يستطيع كل مستثمر في فلسطين أن يحضر أمواله إلى فلسطين بأي عملة يرغبها، وأن يخرج أرباحه واستثماراته عندما يرغب بذلك دون أي تحديد، وهذه ميزة لا توجد في أي دولة أخرى في العالم. والقضية الثالثة والأساسية، قواعد المحاسبة في العالم تخلق مشكلة للمستثمرين عند قدومهم للدول. في فلسطين العملة التي يرغب المستثمر في إصدار حساباته الختامية فيها، خاصة المستثمر الوافد من الخارج، يستطيع استخدام أي عملة في فلسطين، وبالأخص يستطيع استخدام الدولار وهو العملة العالمية حاليا. وبالتالي يعني قانون سلطة النقد مع قانون المصارف ستشكل وستجعل فلسطين وجهازها المصرفي وبيئتها المصرفية من أكثر البيئات استقطابا للمستثمرين.
كان هذا الدكتور أمين حداد القائم بأعمال محافظ سلطة النقد الفلسطينية. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم في دور الفكر والنشر برنامج أسبوعي يعرض لدراسات ونشاطات فكرية ذات صلة بالعراق تقوم بها دور الفكر والنشر في العالم. في دور الفكر والنشر إعداد وتقديم أياد الجيلاني.
الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية شراكة استراتيجية، عنوان دراسة نشرتها أخيرا الفصلية الأمريكية Middle East Insight للباحث أنتوني كورتزمان الذي يشغل كرسي الدراسات الاستراتيجية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، يتناول فيها مختلف جوانب العلاقة بين أمريكا والسعودية، ومنها الشراكة الاستراتيجية وسبل تقويتها وتوجهات البلدين إزاء الإرهاب والتهديدات العسكرية وإصلاح الاقتصاد وتطويره وتنمية سبل التفاهم والمشكلة التي يمثلها العراق للبلدين. وإليكم فيما يلي أعزائي المستمعين مراجعة للدراسة مع التركيز على ما تضمنته من شأن عراقي ضمن حلقة هذا الأسبوع من برنامج في دور الفكر والنشر، وفي السياق نستمع إلى رأي خبير في بعض محاور الدراسة. يقول كورتزمان إن التوترات الناجمة عن تورط ذلك العدد الكبير من السعوديين في الاعتداءات على مركز التجارة العالمية وعلى مبنى وزارة الدفاع الأمريكية يوازنها تنديد السعودية بالإرهاب وما تقدمه إلى الولايات المتحدة من تأديد لحملتها في أفغانستان ووضعها حد للتدفق الأموال على المتطرفين. ورغم صدور العديد من التعليقات في الصحافة الأمريكية فإن معظمها اتسم بمهاجمة مختلف جوانب المجتمع السعودي ونظام حكمها، فلقد أكد قادة البلدين بكل وضوح أن لا نوايا لديهم للتخلي عن تحالفهما الذي يتجاوز عمره نصف قرن. ويشير الباحث إلى بعض القضايا الواجب معالجتها بشكل عاجل، منها بقاء شبح الإرهاب رغم التغييرات في أفغانستان وما ينتظر تنظيم القاعدة من مصير، والنزاع والمأساوي المستمر في النيل من المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين. ثم يؤكد أن العراق وإيران ما زالا يشكلان مشكلتين استراتيجيتين رئيسيتين.
أما حقيقة الصداقة والتحالف بين الولايات المتحدة والسعودية رغم النداءات بفسخ هذه العلاقة وبسحب القوات الأمريكية من الأراضي السعودية، فتتمثل حسب الدراسة في ثوابت عديدة، من بينها اشتراك البلدين في خوض حرب الخليج واستخدام الولايات المتحدة اليومي لقواعد سعودية ضمن جهودها الرامية إلى احتواء صدام حسين وإلى دعم عملياتها في أفغانستان. ويؤكد كوردسمان في دراسته على ضرورة تعزيز الشراكة القائمة بين السعودية والولايات المتحدة والحفاظ على الروابط العسكرية، إذ لا يتمثل التحالف العسكري بينهما سوى في مرابطة أقل من 6000 أمريكي في الأراضي السعودية في الوقت الذي تتكون فيه جيوش العراق وإيران من نصف مليون مقاتل لكل منهما. وتوضح دراسة أن نسبة كبيرة من الوجود العسكري الأمريكي تتألف من المستشارين الذين يلعبون دورا حيويا في تطوير وتعزيز فعالية المؤسسة العسكرية السعودية، كما تناط إلى هؤلاء المستشارين مهمة ضمان اشتراك القوات السعودية في أي تحالفات في المستقبل تهدف إلى مواجهة المغامرات العسكرية العراقية أو الإيرانية.
وتمضي الدراسة إلى أن تقوية الشراكة الاستراتيجية الأمريكية السعودية يتطلب قبل كل شيء اتفاق الجانبين على وجود عسكري أمريكي ثابت في المملكة، فردع العراق يتطلب وجودا ورادعا عسكريا أمريكيا ملموسا، كما تتطلب مواجهة إفراط إيران والعراق في التسلح غير التقليدي أنماطا جديدة من التعاون الأمريكي السعودي. ويؤكد كورزمان أيضا على ضرورة تطوير البلدين تعاونا أكثر فعالية في الحرب ضد الإرهاب، ما يرتب عليهما تأسيس حكومة في كابول قادرة على تحويل أفغانستان إلى دولة عصرية، وعليهما أيضا العمل معا في استئصال جذور تنظيم القاعدة وغيره من جماعات العنف الإرهابي التي تسيء إلى اسم الإسلام في أرجاء الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وعلى القيادة الدينية في السعودية بحسب الدراسة أن توضح بجلاء أن القتل والتفجيرات الانتحارية وعمليات الإرهاب الجماعي لا يمكن تبريرها باسم الإسلام. ولا بد لأمريكا والسعودية أن يتعاونا في المجهود الأوسع لعزل الأنظمة الإرهابية في العالم أجمع، ومن أجل الاطلاع على رأي مستقل حول العلاقة الأمريكية السعودية اتصلنا بالمحلل السياسي والصحفي البريطاني من أصل مصري عادل درويش، فعبر لنا عن الرأي التالي.
طبعا هذا كلام من ناحية الاستراتيجية يعني أوافق عليه، خاصة وأن إزالة صدام هي مصلحة للعالم ومصلحة للشعب العراقي ومصلحة للجيران في المنطقة، لكن التطبيق العملي أحيانا ما يكون شيء والرغبة الاستراتيجية هي شيء آخر. السعودية بالفعل تصدت للعدوان العراقي عندما كان هناك عدوان عراقي، لكن لا ننسى أن السعودية مصالحها الاستراتيجية القومية كدولة قومية ذات قيادة ولها مصالح تجارية واقتصادية وسياسية وأيضا مصالح للشعب السعودي. الأمريكان حتى الآن ليس لديهم خطط طور السعودية فقط، وإنما جميع جيران العراق بلا استثناء، بأن الحملة التي يريدون أن يخوضوها هي حملة واضحة الأهداف ومعروف ما هو الهدف النهائي منها، وإذا كان هناك خطة واضحة في الإطاحة بصدام فأعتقد أن الجيران بما فيهم السعودية سيرحبون بذلك، لكن للأسف ليس للأمريكان خطة واضحة.
أما فوائد هذه الجهود المشتركة فتتمثل استنادا إلى الدراسة في تكوينها أساسا مستقرا يتيح لأمريكا والسعودية معالجة أمور دول مثل إيران وليبيا وسوريا دون اللجوء إلى العنف، فهذه الدول آخذة في التطور شبه الإيجابي. أما الدول التي تقدم دعما هامشيا للإرهاب مثل لبنان والصومال والسودان واليمن فقد بدأت في اتخاذ بعض الخطوات نحو كبح تنظيم القاعدة وغيره من الجماعات المتطرفة. ويرى كوردسمان من خلال دراسته أن التدابير الدبلوماسية والاقتصادية المنسقة بين الولايات المتحدة والسعودية كفيلة بجعل هذه الدول تظهر عدم استعدادها للتعامل مع جماعات تستهدف وتقتل مدنيين أبرياء مهما كان انتمائهم الديني، وتلقن شبانا عرب بهدف إرسالهم إلى موت لا يحقق أي نتيجة. ويعتقد كردسمان أن تحقيق توجه مشترك لإزالة صدام حسين أو حتى ما يشكله من خطورة سيكون الأمر الأصعب، فالحقيقة حسب الدراسة هي أن نظام صدام حسين ما زال بنفس درجتي السوء والخطورة اللتين ظل يتسم بهما منذ بدايتها، كما لم يكف هذا النظام عن تهديد الكويت ولا عن المضي سرا في اقتناء أسلحة محظورة ستمكنه في نهاية المطاف من تهديد حتى الكيان السعودي، وذلك في حال السماح له بالاستمرار في هذا المسعى. ويتابع كردسمان قائلا: لقد مضت سنوات طويلة سعينا خلالها إلى التعامل مع صدام حسين من خلال تحديد خطوط حمر تتيح له الامتناع عن التنفيذ الحقيقي لقرارات الأمم المتحدة، ولقد عانت إيران ودول الخليج وقبلهم الشعب العراقي ما يكفي من الأذى على أيدي هذا النظام الفتاك حسب تعبير الباحث.
وتشير الدراسة إلى أن الولايات المتحدة تشارك السعودية اهتمامها وقلقها إزاء التكاليف المادية والضحايا المدنيين في مواجهتهما المرتقبة مع صدام حسين، إلا أن الباحث يؤكد أيضا فشل أساليب الترضية والتأجيل المتبعة لحد الآن، ويضيف: نكاد لا نستطيع أن نعمل مع حلفائنا الآخرين لفرض نمط من الاحتواء على العراق يجعله ينصاع إلى إصرار الأمم المتحدة على التفتيش عن أسلحة العراق الكيماوية والبيولوجية والنووية وتدميرها، إضافة إلى القضاء على أنظمة صواريخه بعيدة المدى. وفي حال فشلنا مع هؤلاء الحلفاء سيترتب على الولايات المتحدة والسعودية الاتفاق بكل هدوء وكتمان على سبل إزالة صدام حسين من السلطة وعلى التعاون العسكري الضروري لتحقيق هذا الهدف. أما عن زيارة نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني إلى السعودية في آذار الماضي، فيقول كوردزمان إنها أظهرت أن تحقيق هذه الدرجة من التعاون العسكري أمر صعب للغاية، إلا أنه ليس مستحيلا، فردود الفعل السعودية ربما تتحول إلى مواقف بالغة المرونة في حال تأكيد الإدارة الأمريكية أنها تمنح أولوية مماثلة لإنهاء العنف الفلسطيني الإسرائيلي، وفي حال إعلان الرئيس الأمريكي شخصيا مقترحات واضحة ومحددة تكون كفيلة بإقناع السعودية بأن الولايات المتحدة جادة حقا وأن في وسعها تحقيق نصر سريع وحاسم، ولديها حلول لمسألتي النظام العراقي القادم وإعادة بناء الاقتصاد العراقي. وعلى الرئيس بوش استنادا إلى التحليل أن يؤكد على أن الولايات المتحدة لا تنوي الاعتماد على الواجهات الهاوية المتمثلة في المعارضة العراقية، وأنها ستستخدم ما يكفي من القوة الضاربة الجوية والبرية الكفيلة بتحقيق النصر الحاسم والسريع.
وعلينا أيضا كما يقول كردسمان أن نقنع السعودية بأننا سنحافظ على وحدة الأراضي العراقية وسنحول دون هيمنة الشيعة الموالين لإيران على العراق، وبأن رحيل صدام سيتبعه تأسيس دولة جارة مستقرة على الحدود الكويتية والسعودية. ويخلص الباحث في معرض تناوله الجانب العراقي المؤثر في العلاقة السعودية الأمريكية إلى أن السعودية التي اشتركت مع الولايات المتحدة في مواجهة عدوان صدام حسين دأبت على انتقاد نظام حكمها، ولديها بالتالي دوافع عديدة تجعلها تتعاون وإن كان بهدوء وكتمان في الجهود الهادفة إلى إقصاء صدام حسين. أما عادل درويش فيعتبر الولايات المتحدة غير مستعدة الآن لوضع خطط كفيلة بنيل التأييد السعودي المطلوب، ويقول:
أعتقد أن المسؤولين السعوديين قالوا طبعا أوف ذا ريكورد في أكثر من حوار عن طريق مخصصين استراتيجيين سعوديين أنهم بالفعل سيرحبون في الاشتراك في هذا، لأن هذا فيه مصلحة الأمة العراقية قبل مصلحة السعوديين أنفسهم. لكن المشكلة هو أن الأمريكان أنفسهم غير مقتنعين بالنسبة للطائرات الداخلية كلها بإمكانية تحقيق هذا الغرض. ناهيك عن صعوبة تحقيق التوازن الذي يضع القضية الفلسطينية وهي تمثل مسألة استقرار في الشرق الأوسط بين أوكي عفوا حيدة تانية عشان التليفون اللي أزعجني واخلي معي. هلا يا هلا. أولا يعني السعودية الأكاديميون السعوديين المخطئين السعوديين أعربوا في أكثر من مجال عن رغبتهم في الاشتراك مثل هذه الحملة وتوفير الإمكانيات اللازمة، لأن ذلك فيه مصلحة للأمة العراقية ومصلحة للاستقرار في المنطقة وحتى قبل مصلحة السعوديين أنفسهم. المشكلة هي أن الأمريكان فيما بينهم غير مقتنعين بإمكانية إيجاد نوع من التوازن بين عطاء الأولوية القضية الفلسطينية بنفس الأولوية للإطاحة بصدام، لأن القضيتين تعنيان الاستقرار في المنطقة. فالأمريكان أنفسهم غير قادرين على خلق هذه الموازنة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى ليس هناك خط واضحة متكاملة للإطاحة بصدام. فمن ناحية كيف يستطيع الأمريكان الدخول من الجنوب دون إشراك الشيعة، وكيف يشترك الشيعة عامة السيد الحكيم الذي يعيش في إيران إذا كان الأمريكان قد وضعوا إيران على قائمة البلدان المستخدمة للإرهاب، وضعوها كجزء من محور الشر، فما الذي يضمن أن الأمريكان لن يستديوا لضرب إيران بعد التخلص من صدام؟ ومن ثم أصبحت مسألة اشتراك الشيعة أمر مستعمل. بالنسبة لمسألة اشتراك الأكراد في الشمال، أيضا الأكراد مثل ما حدث مع الشيعة في عام 91 أن الأمريكان تخلوا عنهم عندما هبوا للانتفاض ضد صدام، ومن ثم فهم يريدون الضمانات لا تقل عن دولة مستقلة، وهو ما لن توافق عليه تركيا، وما قد لا يؤدي إلى تماسك العراق والحفاظ على وحدته. كما أن الأكراد مستفيدون من الوضع الاقتصادي والسياسي القائم حاليا، ومن ثم أيضا فمن الصعب اشتراك الأكراد. ولا أدرى كيف يستطيع الأمريكان إقناع أحد بوجود خطة إذا يمكن ضمان إشراك هاتين القوتين.
قدمت لكم إذاعة العراق الحر من براغ في دور الفكر والنشر.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
ناخذه وننهزم بي بضلوعي يوم عيون خلي وتبسمت أمك وأنا على راسي شلت همك هي اللي عليها سمت اسمك وأنا أنا العليا بسليبي أرجف عليك وين عجبي على حرفين قد سلب وطاني حاء حريق وباء بت في ناري عجبي على حرفين قد سلب وطاني حاء حريق